الصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه، وربما وافق بعضهم الصواب وربما لم يوافق الصواب. لهذا الواجب على المؤمن من مقتضى المحبة والنصرة أن يحمل جميع أعمال الصحابة على إرادة الخير والدين وحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما اجتهدوا فيه إما أن يكون لهم فيه الأجران إذ أصابوا، وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذ أخطأوا، وكل عمل لهم مما اجتهدوا فيه حتى القتال فإنه معفو عنهم فيه لأنهم مجتهدون. فلا نحمل أحدا من الصحابة على إرادة الدنيا المحضة، وإنما يعني فيما اجتهدوا فيهم في القتال، وإنما نحملهم على أنهم أرادوا الحق واجتهدوا فيه، فمن مصيب ومن مخطئ. ولهذا كان الصحابة وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضا ولا يتباغضون، كما أبغض طائفة منهم من جاء بعد ذلك من أهل البدع، فلم يكن أحدهم يذم الآخر ذما يقدح في دينه أو يقدح في عدالته، وإنما بين من يصوب نفسه ويخطئ غيره وبين من يعتزل أو يثني على الجميع وأشبه ذلك. وهذا هو الواجب، لأننا نحمل أفعالهم على الحق والهدى، وإن كان بعضهم يكون أصوب من بعض أو بعضهم يكون مصيبا والآخر مخطئا. وما جرى من الصحابة من الشجار فيما يجتهدوا فيه والقتال أو ما اجتهد فيه الصحابة في المسائل العملية في علاقته مع بعض الصحابة الآخرين، هذا لا يبحث فيه وإنما يذكرون بالخير، ونعتمد على الأصل الأصيل وهو أن الله جل وعلا أثنى عليه، وخاصة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله جل وعلا فيهم قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وكانوا إذ ذاك ما بين 1400 و1500 قد رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الخامسة: سب الصحابة تبرؤ منهم، وإذا سب بعضا فهو تبرؤ منهم، تبرؤ ممن سب أو بعض تبرؤ ممن سب، لأن حقيقة السب عدم الرضا عمن سب وكره ما فعل، وإلا فإن الراضي يحمد ويثني والمبغض هو الذي يسب ويتبرأ. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة فقال: لا تسبوا أصحابي، وهذا يقتضي التحريم، فكل سب للصحابة محرم، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: من سب أصحابي فقد آذاني. وأذيته عليه الصلاة والسلام محرمة كبيرة، وكذلك إيذاء الصحابة، فقد قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإيذاء الصحابي احتمال للإثم المبين، وهذا دخول في المحرمات الشديدة. ومعنى السب، معنى السب أن يشتم بلعن أو يتنقص أو يطعن في عدالتهم أو في دينهم أو أن يتنقصهم بنوع من أنواع التنقص عما وصفهم الله جل وعلا به. وهذا يختلف بأنواع، قد يشتم بعض الصحابة هذا سب، قد يتنقص من جهة دينية وقد يتنقص من جهة دنيوية أو لا تنقص من عدالته. مثلا في الجهة الدينية أن يقول أنه لم يكن مؤمنا، كان لم يكن مؤمنا مصدقا، كان فيه نفاق، أو أن يقول عن الصحابة كان فيهم قلة علم أو بعضهم فيه قلة ديانة أو كان فيهم شرح على المال أو حب للمناصب أو كان في بعضهم رغبة في النساء، جاهدوا لأجل النساء أكثر من النساء تلذذا في الدنيا، هم طلاب دنيا، إما في وصفهم جميعا أو في وصف بعض. هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد يرجع إلى قدح في دينهم وقد يرجع إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه. صحابة هذا سب، قد يتنقص من جهة دينية وقد يتنقص من جهة دنيوية أو لا تنقص من عدالته. مثلا في الجهة الدينية أن يقول أنه لم يكن مؤمنا، كان لم يكن مؤمنا مصدقا، كان فيه نفاق، أو أن يقول عن الصحابة كان فيهم قلة علم أو بعضهم فيه قلة ديانة أو كان فيهم شرح على المال أو حب للمناصب أو كان في بعضهم رغبة في النساء، جاهدوا لأجل النساء أكثر من النساء تلذذا في الدنيا، هم طلاب دنيا، إما في وصفهم جميعا أو في وصف بعض. هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد يرجع إلى قدح في دينهم وقد يرجع إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك. وسب الصحابة رضوان الله عليهم كما أنه محرم قد اختلف العلماء فيه، هل يكون كفرا أم لا يصل إلى الكفر؟ وكما ذكرت لك فإن السب مورده البغض، لأنه إذا أبغض مطلقا أو أبغض في جزئية فإنه يسب، فإن السب مورده البغض، ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان والعياذ بالله بالسب. لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ويقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، أو ما يشمل، وهو الذي حمله عليه شارح الطحاوية، أو ما يشمل القسمين، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون أصغر، والنفاق قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب الحال، ويأتي تفصيل في الكلام في ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلماء السلف لهم في تكفيرهم في تكفير من سب الصحابة روايتان. الرواية الأولى يكفر وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه وفي عدالة الصحابي، وهذا رد لثناء الله جل وعلا عليه في القرآن، فرجع إذن تكفير الساب إلى أنه رد ثناء الله جل وعلا عليه في القرآن والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في السنة. والرواية الثانية أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وذلك لأن مسبة من سب الصحابة من الفرق دخله التأويل ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. والأول، القول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة، فإن جمعا من السلف من الأئمة نصوا على أن من سب وشتم أبا بكر وعمر فهو كافر، وعلى أن من شتم الصحابة وسبهم فهو زنديق. بل قيل للإمام أحمد كما في رواية في أبي طالب وعلي، قيل فلان يشتم عثمان قال ذاك زنديق وأشباه هذا، وهذا هو الأكثر لأن عن السلف، لأن كفر، لأن شتم الصاحب تكذيب للثناء أو رد للثناء، سواء كان شتمه لأجل تأويل عقدي أو لأجل دنيا. وقد فصل في بحث السب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكر الروايات والأقوال في ذلك، ثم عقد فصلا في تفصيل القول في السب. وما فصل به حسن وما يدور كلامه عليه رحمه الله وأجل له المثوبة أنه يرجع السب إلى أحوال، فتارة يكون كفرا أكبر، وتارة يكون محرما أو نفاقا، ولا يتفق الحال، يعني ليس السب على حال واحد. فيكون للسب مراتب أو أحوال. الحالة الأولى أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحدا منهم، وهذا كفر بالإجماع، يسب جميع الصحابة على فعل الزنادقة والماديين والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة، يقول عدد هؤلاء الصحابة جميعا لا يفهمون، هؤلاء طلاب دنيا بدون تفصيل، كل الصحابة ولا يستثني أحدا. فمن سب جميع الصحابة أو تنقص جميع الصحابة بدون استثناء، تقول تستثني أحدا فلا يستثني أحدا، فلا شك أن هذه زندقة ولا تصدر من قلب يحب الله جل وعلا ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنة ومن نقل السنة وجاهد في الله حق الجهاد. الحالة الثانية أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم، كالغيظ الذي أصاب من عد نفسه من الرافضة من الشيعة وهو من الرافضة، أو نحوهم ممن سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا كما يزعمون، خالفوا عليا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان وأشباه ذلك، فيسبونهم تغيظا وحنقا عليهم واعتقادا فيهم. فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم. ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا يعني غيظا من موقفهم في الدين فإنهم كفار، لقول الله جل وعلا في آية في سورة الفتح: ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة كزرع، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يكون في قلبه غير فيغتاظ من الصحابة ألحقه الله جل وعلا بالكفار. واستدل بها مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر، وهذا صحيح ظاهر. الثالثة: أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله. مثلا يقول: هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع أو هذا ما يفهم أو في حب للدنيا أو نحو ذلك، فهذا ليس بكفر وإنما هذا محرم لأنه نسبه وهو مخالف لمقتضى الولاية. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف إن سب الصحابة أو من سب بعض الصحابة لا يكفر، فيحمل على أن نوع السب هو أنه انتقص في ما لا يظهر له وجه، إما في مثل ما ذكرت في بعض نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك، ولا يعمم وإنما قد يتناول واحد أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. وهذا هذه المسائل كنا يقل علمه أو يقول يحب الدنيا، هذا ليس طعنا في عدالته، لأن قلة العلم ليس طعنا في العدالة، وحب الدنيا بما لا يؤثر على الدين ليس طعنا في العدالة. العدالة يعني الثقة والدين والأمان، وإنما هذا انتقاص وتجر عليهم بما لا يجوز فعله ويخالف مقتضى المحبة. هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر، فهو محرم لأنه ليس فيه رد لقول الله جل وعلا، ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة. والواجب في أمثال هؤلاء أن يعذروا، وذلك لدرء شرهم والمحافظة على مقتضى الثناء من الله جل وعلا على صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس، الحالة الخامسة الرابعة، الحالة الرابعة، الرابعة أو الخامسة تفقين على أنها الرابعة؟ أبعدها لي. الجميع
نعم يسب أكثر الصحابة تغيظا.
نعم
يسب بعض الصحابة لا تغيظا لا شيء أجل أدن دور
ماشي. الرابع أن ينتقص الصحابي أو أن يسبه باعتقاد يعتقده بأن فعله الذي فعل ليس بصواب، وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي رضي الله عنه وفعل معاوية ونحو ذلك. فقد يأتي وينتقص البعض لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه أن يفعل كذا، لماذا لم يفعل كذا، وهذا يدل على أنه فعل كذا. وهذا أيضا هو أخص من الذي قبله لأنه متعلق بفرد وبحالة، هذا محرم أيضا. وهل يعذر في مثل هذه الحال أو لا يعذر؟ هذا فيه اختلاف، ولا شك أن قوله وفعله فيما فعل دخول في المسبة والانتقام، هذا محرم ودون الدخول في رد ثناء الله جل وعلا أو في انتقاص عام، إنما هذا يجب في شأنه التوبة إلى التوبة، يجب في حقه التوبة عن الله جل وعلا والإنكار عليه. وهل يعذر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التعذير. التعذير المقصود به التعذير بالجلد أو بالقتل، أما التعذير بالقول فهذا والرد عليه وانتقاصه هذا واجب. أراني أجد في نفسي شيئا على معاوية رضي الله عنه من حيث موقفه، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية، فهل علي في هذا إثم؟ مع العلم أني لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به. نعم عليك إثم في ذلك إذا كان العلم سهلا عليك أن تتحصل عليه وأن تجلو هذه الشبهة وتبقى وأنت لا تجلو هذه الشبهة عندك. كون الشيء يكون في نفس الإنسان وليس عنده وسيلة لكشفه ولا وسيلة لتعلم ما يدفع عن هذه الشبهة وتسويل الشيطان، هذا قد يعذر معه. لكن إذا كان العلم قريبا والكتب موجودة وأهل العلم الذين يكشفون الشبه موجودون فهذا يأثم الإنسان بالتقصير ويأثم على بقاء هذا الشيء في نفسه. ومعاوية رضي الله عنه فيما فعل أداء لواجب شرعي يراه هو أنه متقدم على مسألة البيع، وهو أن دم عثمان سفك رضي الله عنه وهو وليه، هو ولي الدم، هو ذو القرابة من عثمان، وولي الدم لا بد أن يسلم من قتل تحقيقا لقول الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. وكذلك يعني الآيات اللي فيها القصاص وأن الولي فمن عفي له من أخيه شيء إلى آخره. فمعاوية رضي الله عنه أراد أخذ الحق الذي جعله الله له والانتصار من قتلة عثمان وسفك دم عثمان. لا شك أن دم عثمان الذات هو أطهر دم لإنسان سفك، فالانتصار لعثمان رضي الله عنه واجب. وعلي رضي الله عنه أخر بحث دم عثمان حتى لا تذهب بيضة الإسلام وبيضة أهل الإسلام، لأن هؤلاء الخوارج الذين جاءوا أرادوا الفتنة العظيمة، فأراد أن يستقر الأمر ثم يسلم القتلة لمعاوية. لكنه لم يفهم هذا، يعني اختلف الاجتهاد فلم يفهم هذا مع سعي الخوارج في الإعلام الفاسد، فسعوا في التفريق ما بين هؤلاء، ينقلون لهؤلاء أخبار ولمعاوية أخبار عن علي ولعلي أخبار عن معاوية. وحقيقة الصحابة كلهم هدفهم واحد في ذلك، وهو حفظ بيضة الإسلام والانتصار من قتلة عثمان. لكن حصل ما حصل، فمعاوية رضي الله عنه مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي، لكن الصواب مع علي، لأن بيعة علي واستقامة أمر الناس في الخلافة وعدم حصول القتال هذا هو الواجب والحق مع علي في ذلك. ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مأجور على اجتهاده، ولكنه مخطئ فيما اجتهد فيه في ذلك، ولكن هو مأجور. والواجب والإنسان لا يبغض من اجتهد أو يجد في نفسه شيئا على من اجتهد في الحق وإن كان أخطأ، فإنه إذا اجتهد في الحق وتحرى فإن هذا هو الذي يجب عليه. ومعاوية رضي الله عنه به استقام المسلمون وحفظت البيضة بعد علي رضي الله عنه، فالناس في زمن علي كانوا متفرقين ولم يستقم الأمر لعلي في الخلافة ولم يجتمع الناس عليه، ثم لما حصل تنازل الحسن بن علي بالولاية لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وحصل هذا الاجتماع العظيم في سنة واحد في سنة 41 في العام الذي سمي عام الجماعة لعام اجتماع الناس، حصل غيظ العدو حتى الخوارج هربوا بعد أن كانت لهم الصولة وكانوا يفرقون وسفكت من دماء الصحابة ودماء التابعين ما سفك، لكنهم لما اجتمع الناس كان أول من اندحر هؤلاء الخوارج أخزاهم الله. فمعاوية رضي الله عنه له من الفضائل ما له، هو كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الصحابة الذين كانت لهم مواقف عظيمة في الجهاد، جهاد الروم وجهاد الأعداء كما هو معلوم، وولي الشام، وكان في سيرته في ولاية في عهد عثمان كان طيب السيرة، والاجتهاد في المال أو اجتهاد في بعض الأمور هذا إنما لا يمشي على وفق منهج الخوارج. أما الصحابة فكانوا يرون فيما اجتهد فيه أنه ما بين مصيب وما بين مخطئ، والمخطئ لا يعاد على ما اجتهد فيه إذا لم يكن مخالفا للأصول. ومعاوية رضي الله عنه مكانته وحبه من الإيمان، ولا يجوز لمسلم أن يبقي في نفسه شيئا على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه، وربما وافق بعضهم الصواب وربما لم يوافق الصواب. لهذا الواجب على المؤمن من مقتضى المحبة والنصرة أن يحمل جميع أعمال الصحابة على إرادة الخير والدين وحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما اجتهدوا فيه إما أن يكون لهم فيه الأجران إذ أصابوا، وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذ أخطأوا، وكل عمل لهم مما اجتهدوا فيه حتى القتال فإنه معفو عنهم فيه لأنهم مجتهدون. فلا نحمل أحدا من الصحابة على إرادة الدنيا المحضة، وإنما يعني فيما اجتهدوا فيهم في القتال، وإنما نحملهم على أنهم أرادوا الحق واجتهدوا فيه، فمن مصيب ومن مخطئ. ولهذا كان الصحابة وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضا ولا يتباغضون، كما أبغض طائفة منهم من جاء بعد ذلك من أهل البدع، فلم يكن أحدهم يذم الآخر ذما يقدح في دينه أو يقدح في عدالته، وإنما بين من يصوب نفسه ويخطئ غيره وبين من يعتزل أو يثني على الجميع وأشبه ذلك. وهذا هو الواجب في أننا نحمل أفعالهم على الحق والهدى، وإن كان بعضهم يكون أصوب من بعض أو بعضهم يكون مصيبا والآخر مخطئا. وما جرى من الصحابة من الشجار فيما يجتهدوا فيه والقتال أو ما اجتهد فيه الصحابة في المسائل العملية في علاقته مع بعض الصحابة الآخرين، هذا لا يبحث فيه وإنما يذكرون بالخير، ونعتمد على الأصل الأصيل وهو أن الله جل وعلا أثنى عليه، وخاصة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله جل وعلا فيهم قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وكانوا إذ ذاك ما بين 1400 و1500 قد رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الخامسة سب الصحابة تبرؤ منه، وإذا سب بعضا فهو تبرؤ منهم، تبرؤ ممن سب أو بعض تبرؤ ممن سب، لأن حقيقة السب عدم الرضا عمن سب وكره ما فعل، وإلا فإن الراضي يحمد ويثني والمبغض هو الذي يسب ويتبرأ. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة فقال لا تسبوا أصحابي، وهذا يقتضي التحريم، فكل سب للصحابة محرم، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله من سب أصحابي فقد آذاني. وأذيته عليه الصلاة والسلام محرمة كبيرة، وكذلك إيذاء الصحابة، وقد قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإيذاء الصحابي احتمال للإثم المبين، وهذا دخول في المحرمات الشديدة. ومعنى السب، معنى السب أن يشتم بلعن أو يتنقص أو يطعن في عدالتهم أو في دينهم أو أن يتنقصهم بنوع من أنواع التنقص عما وصفهم الله جل وعلا به. وهذا يختلف بأنواع، قد يشتم بعض الصحابة هذا سب، قد يتنقص من جهة دينية، وقد يتنقص من جهة دنيوية أو لا تنقص من عدالته. مثلا في الجهة الدينية أن يقول أنه لم يكن مؤمنا، كان لم يكن مؤمنا مصدقا، كان فيه نفاق، أو أن يقول عن الصحابة كان فيهم قلة علم أو بعضهم فيه قلة ديانة أو كان فيهم شرح على المال أو حب للمناصب أو كان في بعضهم رغبة في النساء، جاهدوا لأجل النساء أكثر من النساء تلذذا في الدنيا، هم طلاب دنيا، إما في وصفهم جميعا أو في وصف بعض. هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد يرجع إلى قدح في دينهم وقد يرجع إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه. صحابة هذا سب، قد يتنقص من جهة دينية وقد يتنقص من جهة دنيوية أو لا تنقص من عدالته. مثلا في الجهة الدينية أن يقول أنه لم يكن مؤمنا، كان لم يكن مؤمنا مصدقا، كان فيه نفاق، أو أن يقول عن الصحابة كان فيهم قلة علم أو بعضهم فيه قلة ديانة أو كان فيهم شرح على المال أو حب للمناصب أو كان في بعضهم رغبة في النساء، جاهدوا لأجل النساء أكثر من النساء تلذذا في الدنيا، هم طلاب دنيا، إما في وصفهم جميعا أو في وصف بعض. هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد يرجع إلى قدح في دينهم وقد يرجع إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك. وسب الصحابة رضوان الله عليهم كما أنه محرم قد اختلف العلماء فيه، هل يكون كفرا أم لا يصل إلى الكفر؟ وكما ذكرت لك فإن السب مورده البغض، لأنه إذا أبغض مطلقا أو أبغض في جزئية فإنه يسب، فإن السب مورده البغض، ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان والعياذ بالله بالسب. لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، أو ما يشمل، وهو الذي حمله عليه شارح الطحاوية، أو ما يشمل القسمين، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون أصغر، والنفاق قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب الحال، ويأتي تفصيل في الكلام في ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلماء السلف لهم في تكفيرهم في تكفير من سب الصحابة روايتان. الرواية الأولى يكفر، وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه وفي عدالة الصحابي، وهذا رد لثناء الله جل وعلا عليه في القرآن، فرجع إذن تكفير الساب إلى أنه رد ثناء الله جل وعلا عليه في القرآن والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه في السنة. والرواية الثانية أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وذلك لأن مسبة من سب الصحابة من الفرق دخله التأويل ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. والأول، القول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة، فإن جمعا من السلف من الأئمة نصوا على أن من سب وشتم أبا بكر وعمر فهو كافر، وعلى أن من شتم الصحابة وسبهم فهو زنديق. بل قيل للإمام أحمد كما في رواية في أبي طالب وعلي، قيل فلان يشتم عثمان قال ذاك زنديق وأشباه هذا، وهذا هو الأكثر لأن عن السلف، لأن كفر، لأن شتم الصاحب تكذيب للثناء أو رد للثناء، سواء كان شتمه لأجل تأويل عقدي أو لأجل دنيا. وقد فصل في بحث السب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكر الروايات والأقوال في ذلك، ثم عقد فصلا في تفصيل القول في السب. وما فصل به حسن وما يدور كلامه عليه رحمه الله وأجل له المثوبة أنه يرجع السب إلى أحوال، فتارة يكون كفرا أكبر، وتارة يكون محرما ونفاقا، ولا يتفق الحال، يعني ليس السب على حال واحد، فيكون للسب مرات أو أحوال. الحال الأولى أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحدا منهم، وهذا كفر بالإجماع، يسب جميع الصحابة على فعل الزنادقة والماديين والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة. نقول عدد هؤلاء الصحابة جميعا لا يفهمون، هؤلاء طلاب دنيا بدون تفصيل كل الصحابة ولا يستثني أحدا. فمن سب جميع الصحابة أو تنقص جميع الصحابة بدون استثناء، تقول لك تستثني أحدا فلا يستثني أحدا، فلا شك أن هذه زندقة ولا تصدر من قلب يحب الله جل وعلا ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنة ومن نقل السنة وجاهد في الله حق الجهاد. الحالة الثانية أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم، كالغيظ الذي أصاب من عد نفسه من الرافض من الشيعة وهو من الرافضة، أو نحوهم ممن سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا كما يزعمون، خالفوا عليا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان وأشباه ذلك، فيسبونهم تغيظا وحنقا عليهم واعتقادا فيهم. فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم، ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا يعني غيظا من موقفهم في الدين فإنهم كفار، لقول الله جل وعلا في آية سورة الفتح: ومثلهم في التوراة كزرع، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يكون في قلبه غير فيغتاظ من الصحابة ألحقه الله جل وعلا بالكفار، واستدل بها مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر، وهذا صحيح ظاهر. الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله. مثلا يقول: هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم، أو فيهم جشع، أو هذا ما يفهم، أو في حب للدنيا أو نحو ذلك، فهذا ليس بكفر، وإنما هذا محرم لأنه نسبه وهو مخالف لمقتضى الولاية. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف إن سب الصحابة أو من سب بعض الصحابة لا يكفر، فيحمل على أن نوع السب هو أنه انتقص في ما لا يظهر له وجه، إما في مثل ما ذكرت في بعض نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك، ولا يعمم، وإنما قد يتناول واحد أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. هذه المسائل كونه يقل علمه أو يقول يحب الدنيا، هذا ليس طعنا في عدالته، لأن قلة العلم ليس طعنا في العدالة، وحب الدنيا بما لا يؤثر على الدين ليس طعنا في العدالة. العدالة يعني الثقة والدين والأمان، وإنما هذا انتقاص وتجر عليهم بما لا يجوز فعله ويخالف مقتضى المحبة. هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر، فهو محرم لأنه ليس فيه رد لقول الله جل وعلا، ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخوله في المسبة. والواجب في أمثال هؤلاء أن يعذروا، وذلك لدرء شرهم والمحافظة على مقتضى الثناء من الله جل وعلا على صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس، الحالة الخامسة، الرابعة، الحالة الرابعة، الرابعة أو الخامسة؟ تفقين على أنها الرابعة؟ أبعدها لي.
الجميع يسب أكثر الصحابة تغيرا.
نعم.
يسب بعض الصحابة لا تغيرا لا شيء أجل أذن بور.
ماشي. الرابع أن ينتقص الصحابي أو أن يسبه باعتقاد يعتقده بأن فعله الذي فعل ليس بصواب، وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي رضي الله عنه وفعل معاوية ونحو ذلك. فقد يأتي وينتقص البعض لعدم لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه أن يفعل كذا، لماذا لم يفعل كذا، وهذا يدل على أنه فعل كذا. وهذا أيضا هو أخص من الذي قبله لأنه متعلق بفرد وبحالة، هذا محرم أيضا. وهل يعذر في مثل هذه الحال أو لا يعذر؟ هذا فيه اختلاف، ولا شك أن قوله وفعله فيما فعل دخول في المسبة والانتقام، وهذا محرم ودون الدخول في رد ثناء الله جل وعلا أو في انتقاص عام، إنما هذا يجب في شأنه التوبة إلى التوبة، يجب في حقه التوبة عن الله جل وعلا والإنكار عليه. وهل يعذر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التعذير. التعذير المقصود به التعذير بالجلد أو بالقتل، أما التعذير بالقول فهذا والرد عليه وانتقاصه هذا واجب. أراني أجد في نفسي شيئا على معاوية رضي الله عنه من حيث موقفه، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية، فهل علي في هذا إثم؟ مع العلم أني لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به. نعم عليك إثم في ذلك إذا كان العلم سهلا عليك أن تتحصل عليه وأن تجلو هذه الشبهة وتبقى وأنت لا تجلو هذه الشبهة عندك. كون الشيء يكون في نفس الإنسان وليس عنده وسيلة لكشفه ولا وسيلة لتعلم ما يدفع عن هذه الشبهة وتسويل الشيطان، هذا قد يعذر معه. لكن إذا كان العلم قريبا والكتب موجودة وأهل العلم الذين يكشفون الشبه موجودون فهذا يأثم الإنسان بالتقصير ويأثم على بقاء هذا الشيء في نفسه. ومعاوية رضي الله عنه فيما فعل فعل أداء لواجب شرعي يراه هو أنه متقدم على مسألة البيع، وهو أن دم عثمان سفك رضي الله عنه وهو وليه، هو ولي الدم، هو ذو القرابة من عثمان وولي الدم، لا بد أن يسلم من قتل تحقيقا لقول الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. وكذلك يعني الآيات اللي فيها القصاص وأن الولي فمن عفي له من أخيه شيء إلى آخره. فمعاوية رضي الله عنه أراد أخذ الحق الذي جعله الله له والانتصار من قتلة عثمان وسفك دم عثمان. لا شك أن دم عثمان الذات هو أطهر دم لإنسان سفك، فالانتصار لعثمان رضي الله عنه واجب. وعلي رضي الله عنه أخر بحث دم عثمان حتى لا تذهب بيضة الإسلام وبيضة أهل الإسلام، لأن هؤلاء الخوارج الذين جاءوا أرادوا الفتنة العظيمة، فأراد أن يستقر الأمر ثم يسلم القتلة لمعاوية، لكنه لم يفهم هذا، يعني اختلف الاجتهاد فلم يفهم هذا مع سعي الخوارج في الإعلام الفاسد، فسعوا في التفريق ما بين هؤلاء، ينقلون لهؤلاء أخبار ولمعاوية أخبار عن علي ولعلي أخبار عن معاوية، وحقيقة الصحابة كلهم هدفهم واحد في ذلك، وهو حفظ بيضة الإسلام والانتصار من قتلة عثمان، لكن حصل ما حصل. فمعاوية رضي الله عنه مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي، لكن الصواب مع علي، لأن بيعة علي واستقامة أمر الناس في الخلافة وعدم حصول القتال هذا هو الواجب، والحق مع علي في ذلك. ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مأجور على اجتهاده، ولكنه مخطئ فيما اجتهد فيه في ذلك، ولكن هو مأجور، والواجب والإنسان لا يبغض من اجتهد أو يجد في نفسه شيئا على من اجتهد في الحق وإن كان أخطأ، فإنه إذا اجتهد في الحق وتحرى فإن هذا هو الذي يجب عليه. ومعاوية رضي الله عنه به استقام المسلمون وحفظت البيضة بعد علي رضي الله عنه، فالناس في زمن علي كانوا متفرقين ولم يستقم الأمر لعلي في الخلافة ولم يجتمع الناس عليه، ثم لما حصل تنازل الحسن بن علي بالولاية لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وحصل هذا الاجتماع العظيم في سنة واحد في سنة 41 في العام الذي سمي عام الجماعة لعام اجتماع الناس، حصل غيظ العدو وغيظ حتى الخوارج، هربوا بعد أن كانت لهم الصولة وكانوا يفرقون، وسفكت من دماء الصحابة ودماء التابعين ما سفك، لكنهم لما اجتمع الناس كان أول من اندحر هؤلاء الخوارج أخذهم الله. فمعاوية رضي الله عنه له من الفضائل ما له، هو كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الصحابة الذين كانت لهم مواقف عظيمة في الجهاد، جهاد الروم وجهاد الأعداء كما هو معلوم، وولي الشام، وكان في سيرته في ولاية في عثمان في عهد عثمان كان طيب السيرة، والاجتهاد في المال أو اجتهاد في بعض الأمور هذا إنما لا يمشي على وفق منهج الخوارج. أما الصحابة فكانوا يرون فيما اجتهد فيه أنه ما بين مصيب وما بين مخطئ، والمخطئ لا يعاد على ما اجتهد فيه إذا لم يكن مخالفا للأصول. ومعاوية رضي الله عنه مكانته وحبه من الإيمان، ولا يجوز لمسلم أن يبقي في نفسه شيئا على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.